بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الخطيب رحمه الله تعالى: باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه. قال: قد أفردنا لوجوب العمل بخبر الواحد كتابا، ونحن نشير إلى شيء منه في هذا الموضع إذا كان مقتضيا له. فمن أقوى الأدلة على ذلك ما ظهر
إذ كان
مقتضيا له. فمن أقوى الأدلة على ذلك ما ظهر واشتهر عن الصحابة من العمل بخبر الواحد. قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحياري، أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، ولا علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما القضاء الذي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
طيب، هذا فيه قبول أبي بكر رضي الله تعالى عنه لخبر الجدة، فقال هنا: فسأل الناس، أو لخبر المغيرة، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عمل هنا بخبر الاثنين، وخبر الاثنين داخل في خبر الواحد، خبر الآحاد، لكون ليس من الأخبار المتواترة، ليس من الأخبار المتواترة. والآن الخطيب رحمه الله تعالى يدلل بالنصوص على قبول أخبار الآحاد، ولكن هذا الحديث كما قال في الحاشية قال فيه قبيصة بن ذؤيب: ولم يسمع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه على الصحيح. فالحديث فيه خلاف في طرقه، لعلنا من الممكن إذا يعني سمح الوقت أن نأخذه إن شاء الله على الصبورة بالطريقة العملية وننظر في طرقه إن شاء الله. نعم.
قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل، أنبأنا علي بن محمد بن أحمد المصري، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة قال: لم يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
نعم، هذا النص صريح في قبول عمر رضي الله تعالى عنه أخبار الآحاد، وما يشكل به البعض من أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يقبل خبر الواحد، وذلك في رده لأبي موسى الأشعري في خبر الاستئذان، عندما استأذن أبو موسى ثلاثا فلم يأذن له عمر، وقد سمعه عمر رضي الله تعالى عنه يستأذن ويطلب الإذن بالدخول، فعند ذلك انصرف أبو موسى، فلما جاء من الغد سأله عمر: أين كنت وقد استأذنت بالأمس؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثة. فشدد عليه عمر في ذلك، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يشدد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطالبه بمن يشهد معه على ذلك. فذهب أبو موسى الأشعري إلى مجلس المهاجرين والأنصار، فقام أبو سعيد الخدري فشهد معه بسماعه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا داخل كذلك في أخبار الآحاد، لكن قبول عمر رضي الله تعالى عنه هذا الخبر من عبد الرحمن بن عوف، وكان لا يقبل ولا يأخذ من المجوس الجزية. فلما شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر أخذها عمر، وهذا نص صريح في قبول عمر لأخبار الآحاد، والحديث البخاري. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب ابنة كعب أن الفريعة بن مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
نعم، هذا أيضا في قضية قبول عثمان رضي الله تعالى عنه لخبر هذه المرأة، ولكن هذا الحديث فيه ما فيه من الكلام، فيقول هنا أنه من رواية كعب سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب، وهذه المرأة وهي عمته زينب. قال الحافظ بن حجر في التهذيب قال ابن المديني لم يروي عنها غير سعد بن إسحاق، وحديث سليمان عنها في مسند أحمد بسند جيد وذكرها ابن حبان في الثقات. وفي الميزان قال الذهبي قال ابن حزم مجهولة ما روى عنها غير سعد. في تلخيص الحبير قال الحافظ ابن حجر وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة زينة، وترجم لها الحافظ ابن حجر في التقريب. نعم. والظاهر والله أعلم، وقال هنا قال ابن المدينة ما يروي عنه غير سعد بن إسحاق كذا قال. تمام. ثم قال حافظ حديث سليمان عنا في مسند أحمد بسند جيد، ينظر أيضا في هذا، لكن أكثر أنها مجهولة حتى ولو روى عنها ذا مسند فجالت وجالت حال.
قال ابن حزم مجهولة فروى عنها غير سعيد،
ما هو قول ابن المديني وقول ابن حزم
هو باسم سعد بن
سعيد
سعد سعيد.
تمام. أي كلها كذا سعد ما لم يذكر في الأسانيد خالص سعيد صح؟ خالص صوب يا أخوان ما روى عنها غير سعد. قال في تلخيص الحبير قال الحافظ ابن حجر وعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة زين، وترجم لها الحافظ ابن حجر في التقريب بقوله مقبولة أي عند المتابع وإلا فحديثها لين. وعلى ذلك فهي علة هذا الحديث، وبالطبع هذه ينبني عليها حكم في قضية عدة المرأة المتوفى عنها زوجها من ناحية الإحداد، وهل تجلس في بيتها أو تخرج؟ لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنها تعتد في البيت الذي توفي فيه الزوج المتوفى، والعمدة في ذلك كان على حديث الفريعة هذا ابنة مالك بن سنان، لكن على كل أورد المؤلف هنا ليدلل به على قبول عثمان رضي الله تعالى عنه بخبر الفريعة، وهو قبول خبر الواحد. نعم.
قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن محمد بن البختري المادراني حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي حدثنا شبابة بن صوار.
نكمل هذا.
حدثنا قيس بن الربيع عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثني حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني غيري عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أرضى حتى يحلف لي أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يصيب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله فيهما إلا غفر له.
أيضا هذا فيه ضعف، وذلك لأن في إسناد قيس بن الربيع الأسدي ترجم له الحافظ بقول صدوق: تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. وأسماء بن الحكم الفزاري مجهول، وأورد بعد ذلك طرقه. إلى هنا إن شاء
الله.
جاء من طرق عن مالك عن الشعري عن عثمان بن خرشة عن قبيصة بن قريب مالك عن الشعري عن عثمان بن خرشة عن قبيصة بن قريب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تابع مالكا عليه أبو قويس وعبد الرحمن بن خالد تمام. غير أن رواية عبد الرحمن من طيب وكبر بن خالد من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الزهري عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب واختلف فيها ابن عيينة فرواه عنه
محمد بن عبد الله بن يزيد المخلد. ومحمد بن عبد الله، طيب محمد بن عبد الله قلنا ايه المخلد، وخالفه اخرون. أبو بكر بن أبي شيبة، وتابع سفيان بن وكيع، محمد بن عبد الله سفيان بن وكيع. وخالفهما آخرون رواه عن ابن عيينة عن الزهري عن قبيصة، وهم أبو بكر بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وعبيد الله القواريري، الشافعي، والحميدي، والقعنبي. جميعا عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن قبيصة ابن دؤيب،
الإمام ضمه ما كان في الفوق
الأوزاع
نعم والأوزاع لا خلي أشعث تحت خالص
خلي
الأوزاع في صالح ابن كيسان قلنا عن الزهري عن قبيصة إمام عن زهر واختلف فيه على أشعر فرواه عنه يزيد بن هارون فرواه عنه جرير بن عبد الحميد الضبط وخالفه يزيد بن هارون فرواه عن أشعث عن الزهري معضلا وغير المجمع مش فضية طيب اكتب بالأحمر أحوال
أحمر
عند بارك الله فيك أبو صالح هذا كاتب الليث صدوق كثير الغلط محمد بن عبد الرحمن المفرد ثقة سفيان بن وكيع ضعيف ابن ابي عمر محمد بن يحيى العدني صدوق ولكنه لازم ابن عيينة 18 سنة تمام عندك هؤلاء الرجال الذين رواه عن الزهري معروفون هو يعني معمر بن راشد من أثبت الناس الزهري والأوزاعي إمام إسحاق بن راشد الثقة إلا أنه ضعيف الزهري تمام طيب أشعث بن سوار ضعيف الخلاف هنا في ذكر عثمان أو في عدم ذكره فقد رواه مالك هكذا بذكر الواسطة وهو عثمان بن خرشة وتابعه على ذلك أبو أويس، وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن خالد، وإن كان من طريق أبي صالح كاتب الليث وكثير الغلط. وتابع مالكا عليه ابن عيينة، فابن عيينة رواه عن الزهري عن رجل، نعم أبهم اسم الواسطة، ولكنه ذكر واسطة بين الزهري وبين قبيصة بن لؤي، يدلك هذا على وجود واسطة، لكنه قد اختلف فيه على ابن عيينة، فقد رواه هنا محمد بن عبد الله المقرئ وهو ثقة، رواه عن ابن عيينة الرجل، وتابعه سفيان بن وكيع وهو ضعيف، وخالفهما أبو بكر بن أبي شيبة وهو إمام، سعيد المنصور وهو إمام، عبيد الله القواريري من الثقات الأثبات، الشافعي، الإمام الحميدي، القعنبي. لا شك ولا ريب أن رواية أولئك الجماعة ولهم مزية خاصة في ابن عيينة، حديثهم وروايتهم هنا التي لا يذكر فيه واسطة بين الزهري وبين قبيصة، أن هذه الرواية أقوى من هذه الرواية، وأن ذكر الواسطة هنا من باب الشذوذ. لا يقول قائل طيب ما قد توبع ابن عيينة في هذا الواجب رواية عبد الرحمن بن خالد وأبي أويس ومالك، أنه سبق أن ذكرنا أنه قبل أن ننظر في من تابع ابن عيينة لابد أن نرجح أولا على ابن عيينة، وإلا فرواية ابن عيينة هنا التي ليس فيها ذكر الواسطة، رواية ابن عيينة هذه التي ليس فيها ذكر الواسطة قد تابعه عليها كذلك هؤلاء جميعا، إذن هو متابع على هذا الوجه ومتابع على هذا الوجه، فقبل أن ننظر في المتابعات على الوجهين لابد من الترجيح على ابن عيينة. لكن عندنا هنا هذه الرواية، رواية ابن أبي عمر العدني عن ابن عيينة عن الزهري، وفيها قال مرة قال قبيصة بدون واسطة، وقال مرة عن رجل عن قبيصة، يعني جمع ابن أبي عمر وهو ممن لازم ابن عيينة هذه المدة 20 سنة أو 18 سنة تقريبا، هذه الرواية جمعت بين الوجهين، بين الوجه الذي رواه المقرئ عن ابن عيينة بذكر الواسطة، وبين الوجه الذي رواه ابن عيينة عن الزهري عن قبيصة مباشرة. هذا الوجه من رجل له ملازم وخبرة ومعرفة بابن عيينة، وقد جمع لنا بين هذين الوجهين، دل لنا على أن الحديث من رواية ابن عيينة على الوجهين. لو لم ترد هذه الرواية لكان الترجيح البديهي مباشرة هو تقوية هذه الرواية، ولكن لما روى ابن أبي عمر العدني هذه الرواية دل على أنه قد حفظ ابن عيينة الوجهين، والوجه الأول ما رواه المقرئ وتابعه عليه سفيان بن عيينة، الوجه الثاني ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة. ولذلك قال هنا أقول ولا شك أن كفة من رواه بدون واسطة عن الزهري وقبيصة أرجح من ناحية العدد والوصف، أو لا وصفهم وعددهم أكثر على مخالفين، غير أن رواية ابن أبي عمر تجعلنا لا نسارع في توهيم من ذكر الواسطة، رواية ابن أبي عمر تجعلنا لا نسارع في توهيم من ذكر الواسطة، فمحمد بن يحيى من الملازمين لابن عيينة، وقد سمع منه الحديث منه على الوجهين، فقوى بذلك كفة القائلين بالواسطة. ويظهر من هذه الرواية أن الزهري حدث به مرة عن قبيصة مباشرة، ومرة أخرى عن عثمان بن إسحاق عن قبيصة، وكذلك حدث عنه ابن عيينة. ولذلك لم يعل الإمام الدارقطني رحمه الله رواية ابن عيينة عن الزهري عن رجل، واعتبرها مقوية لرواية مالك ابن أنس السابقة. ففي العلل قال: وقال ابن عيينة عن الزهري عن رجل لم يسمى عن قبيصة بن ذؤي، فقوى هذا قول مالك وأبي أويس. إذن اعتبر واعتد الدارقطني بهذه الرواية، والذي جعله يعتد بهذه الرواية هو الرواية الجامعة. فنستفيد من ذلك في مثل هذا الخلاف فيما إذا اختلف الرواة على إمام، فجاء أحد الرواة من الثقات والذين لهم مزية في شيخهم فجمع بين القولين، فجمع بين القولين، عند ذلك يحمل الحديث على الوجهين في مثل هذا الحال. هذا بالنسبة لابن عيينة. نأتي بعد ذلك، فإذا عندنا هنا رواية الأوزاعي، صالح بن كيسان، معمر بن راشد، يونس بن يزيد، شعيب بن أبي حمزة، أشعث بن سوار، اختلف فيها على أشعث، فمرة رواه عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن الزهري عن قبيصة، ومرة رواه يزيد بن هارون عن أشعث عن الزهري معضلا، أشعث ضعيف، فلا حاجة لنا في رواية أشعث، وهذا يعود إلى اضطراب أشعث، يعود هذا إلى اضطراب أشعث. يبقى الآن القضية بين تلاميذ الزهري هنا وأوائل مالك وتلاميذ هنا الذين قالوا عثمان بن خرشة بن عيينة، أو عفوا، هؤلاء رووا عن الزهري عن قبيصة، ومالك هنا ومن تابعه يرويه بواسطة، وذكرنا أن ابن عيينة مرة رواه مباشرة عن الزهري عن قبيصة، ومرة عن رجل عن قبيصة، وقلنا قد جاء الوجهان إثبات الواسطة وعدم ذكر الواسطة. فهل الواسطة هي رواية عثمان مع أن هؤلاء جميعا يخالف مالك؟ لا شك أن كفة هؤلاء الذين وغيرهم أيضا ممن ذكرهم الدارقطني، فقد ذكر الدارقطني رواية عقيل بن خالد عن الزهري، وأسامة بن زيد وإبراهيم بن المجمع ويزيد بن أبي حبيب، ذكر هؤلاء جميعا أنهم رووا عن الزهري بدون ذكر الواسطة. على القواعد يظهر أن مالكا خالف هذا العدل، وذكر العثمان يعد من الزيادات الشاذة، لكن حقيقة ليس من الممكن أن نوهم رجلا كمالك، وقد توبع على هذه الرواية، وتابعه ابن عيينة كذلك في ذكر واسطة وإن لم يسمى هذه الواسطة، فعند ذلك لا بد من الانتباه. نجد هنا كلام الأئمة، نجد أنه أن الدارقطني رحمه الله بعد أن ذكر متابعين لهؤلاء قال: ولبعض من ذكرناهم آنفا، ويشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويس، وأن الزهري لم يسمعه من قبيصة، وإنما أخذه من عثمان بن خرشة عنه. أقول: وقد ذهب إلى ترجيح قول الدارقطني جماعة من أهل العلم، ففي السنن الكبرى للنسائي قال أبو عبد الرحمن: الزهري لم يسمعه من قبيصة، يعني يدل على وجود واسطة. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: والقول عندي قول مالك ومن تابع والله أعلم، لأنهم زادوا ما قصر عنه غيرهم. أقول: قاعدة الشذوذ تنطلق على هذا الحديث، مالك قد خالف الجمع الغفير من أصحاب الزهري في زيادة عثمان بن خرشة، غير أننا بكلام النقاد العارفين بهذا الفن من القواعد أيضا، وقد سبق أن الذهلي والدارقطني، أين الذهلي؟ نعم، ابن عبد البر ينقل عن محمد بن يحيى وهو الذهلي. ابن عبد البر يقول: قال محمد بن يحيى، يعني الذهلي، والحديث حديث مالك وأبي أويس، يعني الذهلي يرجح رواية مالك وأبي أويس. فقال هنا: أقول والقول ما نعم
ويرانا نعم. وقد سبق أن الثوري والدارقطني وابن عبد البر حكموا بصحة رواية مالك ومن تابعه، والذهلي من المتخصصين بحديث الزهري. الذهلي كان حتى يقال له الزهري لأنه من المشتغلين بحديث الزهري، فكون أنه يرجح ذلك على الزهري وقد صنف فيه وهو الزهريات، ولذلك أطلق عليه الزهري لعلمه بحديثه. ولولا ذلك لأخذنا بقول أصحاب الزهري لعدم وجود الواسطة، والله المستعان. أضف إلى ذلك ما قاله الإمام النسائي رحمه الله من جزمه بعدم سماع الزهري من قبيصة بن ذؤيب، ولذلك فالصواب حمل الحديث على الوجهين وعدم تحميل العهدة على أصحاب الزهري. فيحتمل أن الزهري رواه بالواسطة فسمعه مالك ومن تابعه ثم حدث به بعد مرسلا عن قبيصة مباشرة، ولولا ما قاله النسائي من عدم سماع الزهري من قبيصة لقلنا بتدليس الزهري في إسناده. لماذا؟ لأنه مرة رواه بالعنعنة مباشرة، ومرة رواه بماذا؟ بالواسطة. وهنا الزهري لو له سماع من قبيصة الجملة وحدث منه هذا الأمر بالإسقاط والعنعنة، فإن هذا مما يستدل به العلماء على تدليس الراوي، وهو أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمع بصيغة محتملة. ولكن جزم النسائي بأن الزهري لم يسمع أصلا من قبيصة دل ذلك على الانقطاع وماذا؟ والإرسال. لولا ذلك حكم على الزهري بماذا؟ بالتدليس. أقول وهو كثير من الإرسال أيضا، فبتهذيب التهذيب قد جزم الحافظ الفتح وغيره بأنه نعم. طيب لنا دخلنا في الحديث من عدم سماع الزهري من قبيصة بن ذؤيب قلنا تدليس الزهري في إسناده والله أعلم. وقد نص على ذلك الإمام العلائي رحمه الله في كتاب بغية الملتمس حيث أشار لخلاف السابق ثم قال: فكان الزهري يرسل أحيانا عن قبيصة أو يدلسه، فسمعه الجماعة منه كذلك وظنوا أنه متصل لكون الزهري لقى قبيصة بن ذؤيب، وتثبت فيه الإمام مالك رحمه الله وسمعه متصلا. وعثمان بن إسحاق بن خرش هذا لم يروي عنه غير الزهري، ولم يخرج له في الصحيح شيئا ولو في الكتب الأربعة هذا الحديث الواحد والله أعلم. أقول وذكر وذكر العلاء لحال عثمان بن خرش يظهر منه ميلا إلى احتمال تدليس الزهري إياه لعدم شهرته ومعرفته عند الناس، والظاهر أن الأمر بخلاف ذلك. فعثمان وثقه ابن معين كما في تاريخ الدوري، يعني لأن عثمان بن خرشة ليس من المشهورين، فيحتمل أن الزهري أخفى وأسقطه، لكن الرجل من الثقات فقد وثقه يحيى بن معين كما في تاريخ الدوري وذكر ابن حبان في الثقات. وأما عن قبيصة بن ذؤيب فإن الأمر خلاف لتحت، وعرضنا الحديث نروي على الوجهين، والصحيح فيه أنه بواسطة وأن الزهري لم يسمعه من قبيصة. إذا ما هو حال قبيصة؟ قال: وأما قبيصة بن ذؤيب فقد وثقه ابن سعد، وقال كان ثقة مأمونا كثير الحديث، وترجم له الحافظ ابن حجر في التقريب بقوله له رؤية. إلا أن جماعة من أهل الحديث أعلوا حديثه هذا بالانقطاع، لأنه لم يقل سمعت أبا بكر أو حدثني أبو بكر، وإنما قال جاءت الجدة إلى أبي بكر. ففي التاريخ الكبير الإمام البخاري قال: عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر رضي الله عنه في يعني أمر الجدة مرسل، انتهى أي منقطع بين قبيصة وبين أبي بكر. وقال ابن عبد البر في التمهيد وهو حديث مرسل عند بعض أهل العلم بالحديث لأنه لم يذكر فيه سماعا لقبيصة. نعم. من أبي بكر ولا شهود لتلك القصة. هكذا يا إخوان. وقال المزي بتهذيب الكمال: روي عن أبي بكر الصديق مرسل، ونقل العلي في جمع التحصيل، قال أيضا بالإرسال. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبيب: وإسناد الصحيح ثقة رجاله إلا أن صورته مرسل، ك فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة. قال ابن عبد البر بمعنى وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبع شهوده القصة وقد علل حق الحق تبع بالحزم بالانقطاع إلى آخره. إذا فالضعف هنا جاء بسبب عدد سماع قبيصة وشهود لهذه القصة. لكننا نستفيد الآن أنه ليس دائما فيما إذا خالفت ثقة من هو أعلى منه وصفا وعددا يحكم عليه لماذا؟ بالشذوذ. فإنه يرجع في ذلك لأحكام النقاد وإلى كلامهم أيضا، فكلامهم أيضا من القواعد. ثانيا القرائن التي تحف الحديث، فالزهري لم يسمع أصلا من قبيصة، إذا لابد من وجود واسطة، وقد جاء في بعض الروايات وجود واسطة، فيغلب أن هذه الواسطة هي الواسطة التي سمع منها الإمام الزهري، وليس هذا منه من باب التدليس، وإنما هذا منه من باب الإرسال، لأنه لم يسمع أصلا من من؟ من قبيصة، ولأن الراوي الذي أسقطه ليس من الرواة الذين يتخفى منهم أو الذين يعني يسقطون لضعفهم أو لكذا لكونهم من الثقات، وإنما يقال أنه نشط مرة فوصل وكسل مرة فأرسل، وحفظ ذلك ابن أبي عمر عن ابن عيينة فروى الحديث على الوجهين. في سؤال في هذا؟
شيخ رواية ابن أبي عمر لو لم تكن موجود كنا نقول بشذوذ رواية مالك؟
لا، أولا بشذوذ هذه الرواية هي في عن الرجل، وبعد ذلك ترجيح رواية ابن عيينة، وابن عيينة سيضم الآن إلى هؤلاء، تمام؟ فصار الخلاف بين مالك وبين هؤلاء، قد يقال في هذه الحالة بضعف رواية شذوذ رواية مالك، ولذلك هو الإمام الدارقطني قوى هذه الرواية بتقوية هذه الرواية، وهذه الرواية قوت هذه الرواية.
ولكن شيخنا يعني لو في حالة مشابهة
يحكم على رواية مالك، قد جاء في العلة الدارقطني عدة أمثلة يحكم على رواية مالك بالشذوذ، ولكنه ليس من الأمر الهين، يعني ليس من الهين أن تحكم على هؤلاء الأئمة الكبار بشذوذ أو هكذا. نعم. طيب ناخذ أمثلة من العلة إن شاء الله.